أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربصوا فتربصوا قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول، هذا تقدم بالأمس، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. كما عاقبنا من تقدموا من الكفار كفرعون وقومه نجزي من أسرف، من كفر ولم يؤمن نجازيه جزاء موافقا لعمله، نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، يعني تجاوز الحد في الحياة، يظلم، يكذب، يسرق، يعمل الفاحشة، يعني أسرف على نفسه في الإيغال في المعاصي، ومع ذلك كان كافر، أسرف في المعاصي وكان متصفا بالكفر عياذا بالله. كذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالقرآن ولا بالجنة ولا بالنار. بعدين، ولعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا وأبقى، مما يقع لك في الدنيا يزول وما يقع في الآخرة لا زوال له. وهذا فيه تخويف وتحذير وتنبيه. ثم قال لكفار قريش: أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون، أفلم يهدي، أفلم يهدي قريشا، براهيننا على قدرتنا وإهلاكنا للأمم الكافرة السابقة، أو أفلم يهديهم، أو الله بما برهن عليه من قدرته أن من كفر به يوبقه ويوقعه في الهلكة، أفلم يهدي قريش ويرشدها إهلاكنا للأمم السابقة، أو أفلم يهديهم الله بما أراهم من الحجج على وحدانيتي وأنه لا تصلح العبادة إلا له على الأقوال في الفاعل ليهدي. كم للتكثير، أهلكنا يعني أمتنا وعاقبنا قبلهم، قبل قريش، من القرون من الأمم يمشون، أي قريش، في مساكنهم التي بقيت بعدهم خاوية، كما قال: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، وبئر معطلة وقصر أهل راحوا. ولذلك ديار ثمود لا زالت ماثلة في العلا، إذا جئتها، أنا لم أتي للعلا، لكن الذين جاءوها يقولوا كأن البيوت منحوتة اليوم، لا يعني وبعدين حصينة وقوية وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فارهين. كانوا يبنوا البيوت وبعدين البيوت تتهدم وأعمارهم طويلة، فقالوا إذا نعمل بيوت من الحجارة عشان تبقى. ولذلك ورد لا تمروا بهؤلاء القوم المعذبون إلا أن تكونوا باكين مخافة أن يصيبكم ما أصابهم. فهذا البلاء لا يأتي إلا واحد باكي وخائف، أما يأتي واحد فرح لا خطر. لا تأتوا لهؤلاء المعذبون إلا أن تكونوا باكين مخافة أن يصيبكم ما أصابهم. بيوتهم كأنها عملت اليوم، الله أهلكهم بالكفر. قالوا لا نؤمن بك يا صالح حتى تخرج لنا من هذه الناقة من هذه الصخرة ناقة عشرة. قال يا ربي اخرج الناقة، يا ربي اخرج الناقة، تحركت الصخرة وخرجت ناقة. يعني من يضلل الله فلا هادي له. بدل من أن يؤمنوا ويخافوا وهذا برهان على قدرة الله وهذه معجزة، راحوا وعقروا الناقة. قام قدار إذن بعث أشقاها، وصالح قال لهم ناقة الله واحذروا ناقة الله واحذروا يوم تشرب فيه سقياها، وكان لها شرب ولهم شرب. فذهبوا وعقروا الناقة. قال تمتعوا في داركم فنرجو الله أن يهدينا. هذا تأتيهم الحجج والبراهين ومع ذلك لا يخافون. لذلك تجد الإنسان الآن يقال له يا فلان أنت مريض مرض قاتل، تب إلى الله، تجد يباشر المعاصي ولا يصلي ولا يتوب، نرجو الله السلام والعافية. ولذلك من يضلل الله فلا هادي له، أرجو الله السلام والعافية. نعم. إذن إن في ذلك الذي بينت لكم لعلامات ودلالات آيات لأولي النهى لأصحاب العقول. إهلاكنا للأمم ونصرنا لأوليائنا وقدرتنا على الخلق وخلقنا للسماوات والأرض وإنزال الكتب والإتيان بالمعجزات لآيات لقوم لأولي النهى، لدلالات واضحة لأولي العقول. ثم قال جل وعلا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. بعض الناس إذا مر بعمارة يعمل كذا وينظر ينظر ينظر، إذا مر بمال غيره يجلس ينظر ينظر. يا أخي هذا ما لا تمد عينك، يمكن الله منعك من هذا رحمة بك وشفقة عليك. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أصنافا أزواجا منه. بعدين زهرة الحياة الدنيا، القصور والبساتين ويعني المراكب والهيئة. بعض الناس تجد متعلق بأهل الغناء، متعلق بأهل المال ولا يتكلم إلا عنهم، وإذا جلس معهم يفرح مغفل. نعم. وإذا رأى الفقراء يشرد، يخاف أن يكون من الفقراء، لا يريد أن يكون، لا يريد أن يراه الفقراء. حتى أحيانا يكون هو فقير لكن يتشبه بالأغنياء، إذا أراد أن يسافر يقطع في درجة الأغنياء عشان ما يكونش عشان لا يرى من الفقراء. الله يقول للنبي ولا تمدن عينيك، يعني لا تتطلع ولا تتعلق بالدنيا وبأهلها، إن هذه الدنيا إذا أعطيناها لأهلها هي كزهرة الحياة، الزهرة الشيء الذي يكون جميل ولكن بعد قليل يذبل وينتهي. ولذلك الزهور هي إذا رأيتها تعجبك لكن سريعة الزوال، ما لها بقاء وفائدتها محدودة. فالدنيا كأنها مثل الزهرة لها بريق. نعم. ولذلك قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هي الله جعل نفوس الناس متعلقة بالدنيا. قال العلماء هذا لقوة الضمان، لأن الله قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قوة الضمان جعلت الناس تتعلق بالدنيا، لأن الله ضمن لهم الرزق فجعلهم يبحثون عنها لقوة الضمان. فالتعلق بالدنيا ينجر شيء من التفكير والقلب عما هو باقي وهي الآخرة، فعند ذلك يقل العمل وتقل العبادة ويقل الخشوع. بسبب ما لا؟ بسبب الدنيا. لذلك المسلم يحاول أن تكون الدنيا في يديه ولا تكون في قلبه، ويقوم بالأسباب. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. لكن لا تكون دائما تعلقك بالدنيا وكلامك عن الدنيا والأمر الدنيا، الدنيا زائلة لا تسوى شيء. وإذا عشت 100 سنة لا تساوي 10 ثانية من عمر الزمن، فلا تضيع الباقي على إيش؟ على الزائل التافه. زهرة الحياة اختلفوا في أعرابها، فبعضهم قال حال وبعضهم قال بدل من به لأنها في محل رفع نصب، وبعضهم قال مفعول لفعل محذوف، وبعضهم قال منصوبة على الإغراء. حذروا زهرة الحياة الدنيا. بعضهم قال مفعول ثاني. أقوال على كل حال، وأكثرهم يقولوا في حال كونها زهرة حالا. نعم. لنفتنهم، أيوة، متعنا به أصنافا منهم. زهرة لنفتنهم فيه أي فيما متعناهم به وفيما أعطيناهم، أي لنختبرهم ونبتليهم. ولذلك ورد المال لأربعة. واحد أعطاه الله مال وصدقه على هلكته فهذا على خير. واحد لم يعطيه الله مال وأعطاه فقها فقال لو أن لي مال فلان لفعلت مثل فعله فهما في الأجر سواء. وواحد أعطاه الله مالا ولم يعطيه فقها فلعب فيه ولم يخرج منه حق الله ولم يتصدق منه، فهذا بشر المنزلة. ورجل لم يعطيه الله مالا ولا فقها وقال لو أن لي مثل فلان لفعلته فهما في الوزر سواء. إذن إنما الأعمال بالنيات. فلذلك الإنسان لا ينوى إلا خير، ويحاول أن لا يتعلق بالدنيا، لأن من تعلق بالدنيا أصبح عبدا لها. والكارثة أن يكون المسلم عبدا للدنيا. إذا امتلأ قلبه من الدنيا وأعطاها الله إياها شقي شقاء لا يعلمه إلا الله، لأن الدنيا ما لها نهاية. من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. طيب عنده 1,000,000 لا ينام، يريد أن يكون عنده 1,000,000، فيأتي الاثنان يقول الثالث، يأتي الثالث يقول الرابع، يأتي 1,000,000,000 يريد 2,000,000,000، يأتي 2,000,000,000 يريد 1,000,000,000,000، ما له نهاية. باع البضاعة يشتري بضاعة أخرى. طيب بنى العمارة نعمل عمارة أخرى. طيب عنده بستان، نعمل بستان ثاني، ما له نهاية. إذن يكون لا يريد يفكر إلا كيف يسبق اللي قدامه ويخاف أن يلحقه اللي وراه. هؤلاء يفكرون في ماذا؟ كيف نسبق نلحق اللي قدامي، وكيف نسبق اللي معي، ونسرع عشان ما يلحقني اللي وراي. إذا تسابق. وبعدين أما الذي رزقه الله الكفاف فهذا أسعد الناس، لا يحتاج للناس، وما عنده زيادة عنه تكون يطالب بما لا بأن يعطي للفقراء ويتصدق، عنده الكفاف، هذا أسعد الناس، من رزقه الله الكفاف ورضاه بذلك هذا السعيد. أما من أعطاه الله المال الحلال ورزقه الطمأنينة والإنفاق، هذا ما فيه مثله. لكن أولا صعوبة وجود المال الحلال، ثانيا صعوبة البذل، ثالثا صعوبة الإخلاص. أولا البذل صعب، وإذا بذل كون أنه يخلص أصعب من البذل. فلذلك الإنسان لا يتعلق بالدنيا، ولا تمدن عينيك يا نبي إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه لنبتليهم به. أهل الجدة وأهل الغناء يوقفون 500 سنة للحساب، الفقير على طول يمشي ما عنده شيء، ما في حساب، ما في فلوس، ما في عمائل، ما في بساتين، ما في متاجر، ما في بواخر، ما في طيران. أهل الدنيا عندهم طيران لإيجيب البضائع وبواخر ومستودعات، شيء لا يعلمه إلا الله ولا نهاية لهذا. يبيع يروح يشتري، يشتري يبيع. طيب وبعدين ما في راحة، إذا نام يخسر يمكن 10 ملايين في النوم. طيب هو حزين لأنه لازم ينام، وإذا نام يخسر، إذا أكل يخسر، إذا جلس مع أولادي يخسر، لأنه كل دقيقة يزيد المال. المال إذا زاد فهو مسكين معذب، ينام يقول النوم كم ضيعت لي، الأكل كم ضيعني، الذهاب إلى قضاء الحاجة كم ضيع له. إذن هو مسكين أصبح محاصر. لكن الذي يرزقه الله المال الحلال ويرزقه الإنفاق على الأيتام والرميلات ويمنح أبناء المسلمين الفقراء الأذكياء الذين لا يستطيعون أن يدرسوا لقلة اليد، ويساعد المسلمين ويبني المساجد ويصلح ذات البين، يا سلام، ما ضر عثمان ما فعلش لما جهز جيش العسرة هكذا الرجال. لذلك نحن في حاجة إلى أن تكون عندنا مراكز للتدريب، المسلمون محتاجين لمراكز للتدريب. كيف نتعلم الإنفاق؟ كيف نتعلم الإخلاص؟ كيف نتعلم أن لا تكون الدنيا في قلوبنا؟ كيف نتعلم الإنصاف؟ كيف نتعلم حسن الخلق؟ كيف نتعلم التحابب؟ كيف نتعلم التكافل؟ هذه أمور نحن نحتاج إليها. تجدنا في المسجد يا سلام، لكن إذا خرجنا من المسجد يا لطيف، تجد الواحد يسب هذا وهذا يتكلم. طيب ونحن خارجين من الصلاة، وهذه أمور نحتاج إلى نتدرب على 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 العمل بديننا. والصحابة تشبعوا من الإسلام بالامتثال، كان الواحد منهم إذا قرأ 10 آيات لا يتجاوزها حتى يتعلم ما فيها من العلم والعمل، فتعلموا العلم والعمل جميعا. يقرأ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يخرج ويذهب للسوق ويغض بصره، يقرأ وأنفقوا، يروح يبيع ويشتري حتى يجد دراهم ويتصدق، على طول ينفذوا. فلذلك تشبعوا بالإسلام ونشروا الدين في مدة وجيزة في العالم بأخلاقهم وبعملهم وبعبادتهم. إذا نحن في حاجة ماسة إلى تمثل الدين. ولا تمدن عينيك تتطلع إلى ما متعنا به أنواعا منهم زارت الحياتنا لنفتنهم فيه لنبتل. ورزق ربك خير وأبقى. ما رزقك الله من الحلال وما كتب لك مما هو يعني على الطريقة المشروعة التي لا شبهة فيها خير لك مما فيه الشبه ومما فيه يعني الحرام ومما فيه مما لم يحل لك وأبقى وأدوم كما قال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب وخير أملا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب الكلام إلى الله أربع. نعم. ثم بين بابا للرزق وبين أن الرزق عليه فقال جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة قوا أنفسكم وأهليكم نارا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هنا جاء سؤال ضمني لما تأخذه الصلاة من الوقت ولأن كل شيء في الحياة بالوقت. الصلاة 5 مرات في اليوم لا بد لها من وضوء ولا بد للرجل البالغ من الجماعة والجماعة تتحرى بعض فتأخذ أقل شيء 1/4 ساعة أو 1/3 ساعة وقبلها 10 دقائق للوضوء يعني تقريبا 1/2 ساعة. 1/2 ساعة 5 مرات كم؟ 2.5 ساعة ويمكن المجيء والمشي خليها 3 ساعات في اليوم أقل شيء تأخذ منك الصلاة. 3 ساعات في اليوم كم في الأسبوع؟ 21 ساعة. هذا يأخذ وقت يمكن يبيع ويشتري يمكن يزرع يمكن يشتغل هذا يأخذ وقت. الله قال له لا نسألك رزقا اطمئن وأمر أهلك بالصلاة واصطبر على الصلاة انتظر الصلاة انتظار الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. بعدين أنت تريد الرزق الرزق علي لا نسألك رزقا نحن الله يرزقك. قال العلماء أكبر سبب للرزق المواظبة على الصلاة وأن يأمر العبد أهله بالصلاة يأتيك رزقه. ما أكرم ربنا لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والصلاة هذه أمرها عجيب ما هو قالوا لازم من الرياضة والإنسان إذا لم يتريض يمرض. ما فيه رياضة مثل الصلاة لا تفقع عين ولا تكسر ظهر ولا تشوه ولا تكسر سن ولا أنف. وبعدين يمتلئ صحيفتك من الحسنة ولا يبقى خلية في جسمك إلا تريضت بالصلاة. أمرها عجيب الصلاة الآن. ولذلك قال أركع حتى تطمئن وارفع حتى تعتدل قائما لأنه قد يطمئن وهو منحني. في البخاري حتى تعتدل قائما. وإذا ركعت باعد هذه المحلات حتى تشتد هذه باعد شوية وافرد يديك واجعل على أطراف قدميك وركبتيك ووجهك 7 أعضاء وبعدين مكن يديك من ركبتيك وحاول أن تباعد شوية. المرأة لا يلزمها حتى لا تتعرى لكن الرجل يباعد شوي ويجعل ظهره مستوي. رياضة عجيبة. وبعدين تملئك من الحسنات وترضي ربك وتحول بينك وبينش الفحشاء والمنكر. إن الصلاة ديننا دين عملاق، ولكن نحن نتمثل دور ماذا؟ دور المحامي الفاشل، الله يتوب علينا. نقوم بدور المحامي الذي لا يفهم، إذا أخذ قضية ما لا يخسرها. نحن نجفل الناس عن الإسلام، وهذا الذي لا يجوز لنا. يجب علينا أن نتمثل الدين وأن نبين للناس جمال الدين في حياتنا بصدقنا وبأدبنا وبإيثارنا وبتحاببنا وبتعاوننا وبتكافلنا وبمساعدتنا للآخرين. ما تكون الأمة المسلمة بين الأمم شماتة، هذا 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 لا يجوز. لا بد للعقلاء أن يتعاونوا، لا بد للصادقين أن يعرفوا بعضا. ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا، كيف نكون مع الصادقين وأنا لا أعرفهم؟ فالعالم الإسلامي في حاجة ماسة إلى المسلمين، وإلى أن يتمثل المسلمون الإسلام، وإلى أن يفهموا دينهم، وإلى أن يكون هناك عمل جاد لإنقاذ سكان الأرض من النار. المسلمون أمان فيهم أن يبلغوا الإسلام لأصقاع الأرض، لأن ربهم قال لهم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. والعلماء قالوا الاهتداء هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا لم نأمر الناس بالمعروف وننهاها عن المنكر، ومن أشد المنكر الكفر، إذا لم نفعل ذلك لم نهتدي. ويوشك أن يلبب المسلمون يوم القيامة الكفار، ويقولون يا ربنا إن المسلمين حالوا بيننا وبين فهم الإسلام، فانتقم لنا يا ربنا من المسلمين الذين حالوا بيننا وبين فهم الإسلام. فما لا يكون موقف المسلمين، وبالأخص الشرائح التي تعيش من المسلمين بين ظهراني الكافرين، فإن هذه الشرائح المسؤولية عليها عظيمة. والخطب جلل بين الكفار، وبعدين تغش وتأكل الميتة وتأكل الخنزير وتخالط المحارم الله وأنت تعيش بين الكفار وأنت مسلم، هذه مسؤولية عظيمة. أما الذي يعيش بين المسلمين فالمسلمون لا يخفى عليهم أن هذا لا يجوز، ذنب عليه. لكن الذي يعيش بين الكفار يشوه الإسلام بفعله هذا. فنحن في حاجة ماسة إلى برامج عملاقة لإدخال الكفار في الإسلام، وبالأخص من يجاور المسلمين من الكفار من الدول وممن يسكن معنا من الكفار. لا بد أن نرفق به وأن نبين له جمال الدين في حياتنا وفي تعاملنا، ولا بد أن نترجم الإسلام بلغته ترجمة صحيحة قوية ليفهم الإسلام، ولا بد أن نحل ونزيل ما عنده من الإشكالات ضد الإسلام، كما أننا يجب أن نرد الشبه التي تحاك حول الإسلام والمسلمين، ونتعاون على هذا، فيكون فيه مراكز كبيرة جدا للترجمة، مركز عملاق للترجمة، كل اللغات نترجم الإسلام لها، ويكون فيه مراكز لتتبع من يطعن في الإسلام ويقال له طعنك هذا باطل بدليل كذا وكذا، مراكز لمن عنده إشكال عن الإسلام تحل له، عند ذلك لا يضرنا ضلال من ضل. أما ونحن لم نقم بهذا، فهؤلاء يوشك أن يلببونا يوم القيامة ونقع في مأزق، لأننا لم نبين لهم. والله يقول وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. لا بد أن ننذر العالم بهذا القرآن ونبين. إذن يقول ربنا جل وعلا لنبيه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وهذا خطاب لجميع الأمة، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة أيوة للتقوى، لأهل التقوى ولأصحاب التقى، لأن العاقبة الحسنى للمتقين الجنة والفوز العظيم والنجاح وشيء لا يعلمه إلا الله. وقالت كفار قريش لولا هل لا يأتينا بآية من ربه تدل على صدقه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، أولم يأتهم في القرآن أدلة على ما كان في الصحف الأولى، أولم يأتهم صدق النبي صلى الله عليه وسلم في الصحف الأولى، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، ثم بيّن أنه يرسل الرسل ويأتي بالحجج والبراهين حتى لا يقول الناس ما جاءتنا رسل ولو جاءتنا رسل لآمنا بها، وقالوا لولا يأتنا بآية من ربه أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى وأدلته، ولو أنا أهلكناهم كفار قريش بعذاب من قبل الأدلة ومن قبل إرسال الرسل ومن قبل إزال الكتب لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، هل لا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل بالكفر يوم القيامة ونخزى بدخول النار وبالعذاب السرمدي التي لا مثيل له. إذن والله بيّن أنه لا يدخل أحدا النار إلا بعد أن تقول له خزنة النار ما جاءتك رسل، يقول جاءتني وكذبت. طيب إذا أنت عملت لنفسك، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، سأل الخزنة الداخلين من الكفار، سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير ما جاءتكم رسل، قالوا بلى قد جاءنا نذير. هذا محل إضمار أظهر لخطورة الموقف، ألم يأتيكم نذير جاءتنا يكفي هذا، لأنه قال لم يأتيكم نذير قالوا بلى خلاص يكفي جاءتنا، لكن قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. وقال في الآية الأخرى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى. طيب إذن أنتم، وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ما أجمل هذا الدين وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض، فحري بنا أن نعطي الوقت لكتاب ربنا، حري بنا أن نصحب القرآن والسنة، وأن تكون ثقافتنا حل مشاكلنا من ديننا، وكل قضية تقع على الأرض محلولة في القرآن. ما الدليل على ذلك؟ مخاطبة الله لنبيه في سورة النحل بقوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. السنة كلها دخلت في آية وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كيف تكون الإدارة، كيف تكون العلاقات، كيف تكون البيوت، كيف يكون المال، كيف تكون الأسرة، كيف الإنسان يبيع، كيف يشتري، كيف يمشي في الأرض، كيف ينام، كيف يسافر، كيف يأكل، كيف يأتي أهله، كيف يقضي حاجته، تبيانا لكل شيء. يا جماعة عندنا هذا الكتاب ونحن في المحافل يحجر علينا مليار وسبعمائة مليون في المحافل يحجر علينا، يعقل هذا؟ أمة الإسلام مليار وسبعمائة مليون في المحافل، تعرف السبب ما هو؟ ما السبب؟ يقول أوامر معطلة ونواهي منتهك. أعدوا، هذا الأمر عطل، ولا تنازعوا، هذا النهي انتهك. إذن قوض العالم الإسلامي أوامر معطلة ونواهي منتهك، نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي نكون في مكانتنا، إن الله لا يغير ما بقوم. طيب لما لا نقع مواقع نبين هذا فيها، نعمل محاضرات، ندوات، لقاءات، مشاكلنا من أنفسنا، قل هو من عند أنفسكم. الله لما خلق الكون خلقه بقانون ماذا؟ معاوضة. إن الله اشترى من المؤمنين، فاستبشروا ببيعكم، أوفوا بعهدي، نحن نريد الثمن والمثمون، وهذا يخالف سنن الكون. لا بد من القيام بالأسباب، ولا بد أن نتعاون، وتعاونوا، لا بد أن نحل مشاكلنا بالتفاهم بالصلح، فأصلحوا بينهما، والصلح خير. لك مصلحة لي مصلحة، خذ شيء وخلي لي شيء، لا تأخذ كل شيء وتتركني بدون شيء، لا نأخذ كل شيء ونتركك بدون شيء. وكل مشكلة وراها مال، مال أو جاه، فكل واحد يتنازل عن جزء من ماله وجاهه لأخيه تأتي بين الألفة والمحبة. هذا كله محلول في كتابنا بأوجز عبارة وبأجملها وبأبلغها وأوضحها. إذا نحن في حاجة ماسة إلى أن نتعاون وأن نتحابب وأن نتحاور وأن نتناصح. أولا أن نتعارف وأن نتزاور وأن نتحاور وأن نتناصح، ونعلم أننا إذا اختلفنا لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور، هذا لازم يحفظ. إذا اختلفنا، عندك دليل، عندي دليل، ما في مشكلة. ما عندك دليل، ما عندي دليل، ما في مشكلة. عندك دليل، ما عندي دليل، نكون معك. عندي دليل، ما عندك دليل، تكون معي. إذن القسمة ماذا؟ رباعية. هذا نحل به مشاكلنا. إذا اختلفنا لا يخلو الأمر من واحد من أربع أمور. عندك دليل، عندي دليل، ما في مشكلة. القرء يقال للطهر، والقرء يقال للحيض. فمن قال الطهر كلامه صحيح، ومن قال الحيض كلامه صحيح، لا غبار على هذا، لأن هذا دل عليه الكتاب والسنة واللغة. إذن هذا الكلام صحيح. هذا الكلام، ما عندك دليل، ما عندي دليل، ما في مشكلة. مثلوا له بشعر البدن، لأن بعض الشعر مأمور بحلقه، وبعض الشعر منهي عن حلقه، وبعض الشعر مسكوت عنه. فالمسكوت عنه بعضهم قال يلحق بالمنهي عنه، وبعضهم قال يلحق بالمأمور بحلقه. إذن ما فيه دليل، لا تلومني ولا ألومك. عندك دليل، ما عندي دليل، نكون معك. عندي دليل، ما عندك دليل، تكون معي. وبعدين عندنا ميزان، فإن تنازعتم في شيء، إذا لما لا نبرز هذا بيننا وتنتهي المشكلة. إلى لولا هلا أرسلت فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. يعني إذا هو أرسل لهم الرسول حتى يقطع الطريق ولا يكون عند الله، عند العبد حجة. قل لهم يا نبي، قل كل منا ومنكم، تنوين عوض، قل كل من الفريقين متربص، يعني منتظر لصاحبه، فتربصوا، أمر للتهديد والتخويف. فستعلمون في المستقبل من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى، نحن أم أنتم. ونحن هم أصحاب الصراط السوي ونحن المهتدون، أما أنتم فضلال وكفار، وسيبين لكم الأمر بعد أن يفوت الأوان. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائل يسأل يقول: رجل تارك لزوجته أم أولاده 10 سنوات، يسأل عن حكم ذلك ولم يطلقها، هذا شنيع. المرأة إذا كانت زوجة لا بد للرجل من أن ينفق عليها وأن يكسيها وأن يسكنها، لا بد، هذا واجب، ولا بد له إن طالبت أن يصيبها في 4 شهور. والذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فإن طلبت حقها في المبيت يبيت معها وإن كان مسافرا، فإن صبرت فلها ذلك، وإن لم تصبر يأتيها، وإن لم يأتيها يطلقها القاضي. فالمرأة الله ما جعلها، جعل للرجل القيومية إذا كان الرجل ماشي مزبوط، أما إذا كان الرجل غير مزبوط فالشرع يحميها ويعطيها حقها. ولذلك قال: الرجال قوامون، وقال: وللرجال عليهن درجة، وقال: واهجروهن في المضاجع، عظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن طعنكم فلا تبغوا علينا سبيلا، فإن لم ينفع هذا تتساوى الرؤوس. إن وعظت ونصحت وهجرت ولم ينفع وضربت، خلاص أنت وهي تبقوا، خلاص تستوى الرؤوس. فابعثوا حكما من أهله وحكما، الآن استويتوا خلاص، معناته القضية ما هي منها، القضية مشتركة أو منك. والأب الذي له القوامة بالإجماع إذا عضل بنته تذهب للقاضي، القاضي يقول له: زوج أو أؤدبك، فإن لم يفعل يقول للبعيد زوجها، فإن لم يفعل القاضي زوجها، لأن قال الله: فلا تعضلوهن. الأخ الذي طلق الرجل أخته وخرجت من العدة وأراد أن يتراجع فقال: أنت طلقتها لا أردها لك، قال: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، ما داموا تراضى فلا تعضلها يا أخي. أما الذي يأخذ بناته ويجعلهن يدرسن وبعدين يمنعهن من الزواج لأجل عياذا بالله رواتبهن، هذا أمر شنيع وخسيس وعيب، ويوشك أن تأتيه مشكلة في الدنيا قبل الآخرة. المرأة لا بد لها من زوج، مسكين المرأة تحتاج أولاد، تحتاج زوج، ما فائدة المال إذا لم يكن لها أولاد، وما فائدة المال إذا لم يكن لها زوج. فالذي يمنع موليات من الزواج لأجل مالهن هذا إنسان دنيء النفس مريض، بل أهل الشرف يبذلون لمولياتهم ليتزوجن، ويساعدون الأزواج في المهر وفي القيام على البيت، فهذا أمر شنيع. ولذلك الوظائف جاءت لبعض الناس بكارثة، جعلت النساء يكن عانسات، وبعض الأولياء يرفضن إيش الزواج، وجعل المرأة بدل أن تنجب وتجلس في بيتها تطلع من البيت، الله ما أوجب عليها نفقة ولا مهر ولا سكناء ولا شيء، لماذا لا يجب عليها حتى تتفرغ للإنجاب ولخدمة زوجها. ما الفائدة؟ الزوج يخرج والمرأة تخرج، طيب إيش الفائدة؟ ما الذي نريد بالمال إلا الراحة؟ إذا كان المرأة تخرج والرجل يخرج إيش الفائدة؟ ولذلك خروج المرأة من البيت، الوظيفة للمرأة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، إذا كانت تحتاج تعلم أو تساعد، أما أن تخرج هذا لا ينبغي إلا للحاجة لهذا. نعم.